بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وتقبل الله منا ومنكم. درسنا لا يزال مستمرا حول الأحكام المتعلقة بشهرنا المبارك، وقد تقدم معنا الأمور التي تؤثر في الصيام، إما تؤثر في نقصان أجره أو تبطله. ودرسنا اليوم ما لا يؤثر في الصيام. فمن الأحكام الشرعية التي ينبغي للصائم أن يتعلمها الأمور التي لا تؤثر على صيامه ويباح له أن يفعلها، حتى لا يوقع نفسه في الحرج ويشدد عليها، ويعلم أن دين الله عز وجل يسر. فمما لا يؤثر على الصيام ويباح للصائم أن يفعله ما يلي: الأمر الأول، السواك للصائم. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا يشمل كل الصلوات، سواء في الفترة الصباحية أو في الظهر والعصر. فالسواك محبب إلى الله عز وجل، مما يرضاه الله عز وجل. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالسواك عند كل صلاة. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما السواك فجائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين، هما روايتان عن أحمد، ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك، أي عمومات التي تبيح التسوك للصائم في كل وقت. ودليل الكراهية عند من يكرهه حديث علي رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، أي في الصباح، ولا تستاكوا بالعشي، فإن الصائم إذا يبست شفتاه كان له نور يوم القيامة. وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر إسناده ضعيف، وهو في السلسلة الضعيفة. وعلل ذلك أيضا بأن التسوك يذهب خلوف فم الصائم، وهو أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، والحق أن الخلوف سببه خلو المعدة من الطعام. ولذلك عند الطبراني عن عبد الرحمن بن غن قال: سألت معاذ بن جبل: أتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم. قلت: أي النهار أتسوك؟ قال: أي النهار شئت، إن شئت غدوة وإن شئت عشية. قلت: فإن الناس يكرهونه عشية. قال: ولما؟ قلت: يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقال: سبحان الله، لقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حين أمرهم وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف وإن استاك، وما كان بالذي أمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، ما في ذلك من الخير شيء، بل فيه شر. قال ابن حجر في تلخيص الحبير إسناده جيد. وقال البخاري: باب سواك الرطب واليابس للصائم. يعني البخاري بوب في صحيحه رحمه الله باب سواك الرطب واليابس للصائم. قال ابن حجر: وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي. وقد تقدم قبل باب قياس ابن سيرين السواك الرطب على الماء الذي يتمضمض به، ومنه تظهر النكتة في إراد حديث عثمان في صفة الوضوء في هذا الباب، فإن فيه أنه تمضمض واستنشق، وقال فيه: من توضأ وضوء هذا ولم يفرق بين صائم ومفطر. يعني السواك الرطب خلاصته أن يأتي بماء في الفم، حاله كحال المضمضة، تترك أثرا وبللا في الفم ولا تؤثر على الصائم، ومثل السواك معجون الأسنان. ولكن يتحرز الإنسان من دخول شيء إلى جوفه، فإذا كان يغلبه إذا تسوى كلما تمعجن بالأصح دخل شيء إلى جوفه هذا يتركه، وإلا فالأصل الجواز، فإن غلبه شيء وبلا قصد ودخل إلى جوفه فهو لا يؤثر على صومه، لأنه من باب الكراهية وعدم القدرة على الاحتراز منه. الأمر الثاني مما يباح للصائم أيها الأفاضل المضمضة والاستنشاق بشرط عدم المبالغة. فعن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. وهذا فيه أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، ومن باب أولى المضمضة خشية نزول الماء إلى جوفه. واختلف العلماء في من بالغ فدخل الماء إلى جوفه عن طريق الخطأ من غير قصد، والذي عليه الأكثر أن صومه لا يفسد كالناس. قال البخاري في الصحيح وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه فلا بأس إن لم يملك. الأمر الثالث مما يباح للصائم الغسل والتبرد، أن يغتسل بالماء في أثناء صومه، وأن يتبرد بالماء، يصب على بدنه الماء للتبرد. فعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. والعرج موضع بين مكة والمدينة. قال في عون المعبود: فيه دليل على أنه يجوز للصائم أن يكسر الحر بصب الماء على بعض بدنه أو كله، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور ولم يفرقوا بين الاغتسال الواجبة والمسنونة والمباح. فهذا فيه دليل واضح. قال: وقالت حنفية إنه يكره الاغتسال للصائم، واستدلوا بما أخرجه عبد الرزاق عن علي من النهي عن دخول الصائم الحمام، وهو مع كونه أخص من محل النزاع في إسناده ضعف كما قال حافظ. فهذا الحديث لا يصح في النهي عن الاغتسال. قال البخاري: باب اغتسال الصائم. قال: وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقال أنس: إن لي أبزن، أبزن حوض منقور في الحجر، إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. يعني من يدركه الفجر وهو جنب سيغتسل في حال صومه، فلا يؤثر الغسل على الصائم. وهذا دليل واضح في جواز الاغتسال للصائم في أي وقت شاء من النهار. الأمر الرابع مما لا يؤثر على الصيام: الصائم يصبح جنبا. قال الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الجماع إلى طلوع الفجر، ويلزم من ذلك الجنابة عند طلوع الفجر. فعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. قال ابن حجر رحمه الله: والجمهور على الجواز مطلقا، فمن احتلم في نهار صومه فيغتسل وليس عليه شيء، والحيض والنفساء كذلك إذا انقطع الدم من الليل جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح وأصبحتا صائمتين، ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة. يعني المرأة انقطع عنها الحيض أو النفاس قبل الفجر يجوز لها، بل يجب عليها أن تصوم، ثم لو أخرت الغسل إلى قبل الظهر لا بأس. وكذلك من احتلم في نهار رمضان من باب أولى، لأن ذلك ليس باختياره. أيضا مما يباح للصائم الحجامة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم. وعن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني. وقال كلهم ثقات ولا أعلم له علة. قال ابن حزم: ولفظة أرخص لا تكون إلا بعد نهي. والنهي المتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا حديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر رحمه الله: وأما الحجامة فالجمهور على عدم الفطر بها مطلقا، ولكن تكره إن خشي الصائم على نفسه ضعفا. فعن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. يعني إذا كانت تضعف فهي مكروهة، والأولى أن يحتجم الإنسان ليلا. قال البخاري رحمه الله: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقب وأم سلمة احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. ومثل الحجامة فحص الدم إذا احتاج الإنسان إليه في أثناء الصيام، بل هذا ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة. وكذلك التبرع بالدم إذا لم يؤدي إلى الضعف قياسا على الحجامة، والأفضل أن يؤخر إلى بعد الإفطار إن أمكن. والله تعالى أعلى وأعلم. نقف عند هذا ثم نكمل بقية الأمور التي لا تؤثر على صوم الصائم في درس آخر. أسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.